بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في إسرار الصلاة، وتوقفنا في شرح التحيات في آخر الصلاة، التحيات لله والصلوات والطيبات. قال: ولما كان السلام من أنواع التحية، وكان المسلم داعيا لمن يحييه، وكان الله سبحانه هو الذي يطلب منه السلام لعباده الذين اختصهم بعبوديته وارتضاهم لنفسه، قال: وشرع أن يبدأ بأكرمهم عليه وأحبهم إليه وأقربهم منه منزلة في هذه التحية. قال: بالشهادتين اللتين هما مفتاح الإسلام. فيقول المصلي بعد ذلك: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فبعد أن حييت الله تعالى بأجل التحيات، التحيات لله، يعني كل تحية وتعظيم من ركوع وسجود وثناء وحمد ومدح وكمال وجمال وإحسان، كله لله بشتى أنواع التحية. فلما حييت الله تعالى بأعظم أنواع التحية، تحيات لله والصلوات والطيبات، بعد ذلك تسلم على أحب خلق الله إلى الله تعالى، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يستشعر المسلم عظم النعمة بهذا النبي الكريم، بسببه خرجنا من الظلمات إلى النور، بسببه عرفنا ربنا جل وعلا وعرفنا الطريق الذي يوصلنا إلى الله. فيسلم المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. فإذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، ينقل هذه التحية ملك من الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ورد في بعض الأحاديث يقال: فلان بن فلان يسلم عليك الساعة. فهذا شرف عظيم، وأنت في صلاتك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وكل مخلوق وكل إنسان مهما بلغ في مراتب الكمال في العبودية والقرب من الله، فهو محتاج إلى السلام، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لأن الأهوال شديدة يوم القيامة تعم البشر جميعا حتى الأنبياء، فتطلب السلامة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك يدخل في هذا الدعاء: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يدخل في هذا أنك تطلب السلام لدينه وسنته وشرعه بعد موته، فكأنك تسأل الله تعالى أن يسلم دين النبي صلى الله عليه وسلم من البدع والخرافات والأحاديث الموضوعات المكذوبات على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني إذا قال المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال: أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. فهذه الدعوة تصل إلى كل عبد صالح في السماوات، يعني من ملائكة الله، فهذه دعوة لكل ملك، وكذلك دعوة لكل مسلم صالح، يعني تائب إلى الله مستقيم على طاعة الله. فتأمل في الصلاة كيف أنها اشتملت على الإحسان إلى عباد الله. لا تظن أن الصلاة عبادة قاصرة على المسلم ونفعها خاص بالمسلم، بل الصلاة عبادة فيها نفع متعدي، للمسلمين عموما، ففيها سلام لكل عبد صالح، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أن هؤلاء يحبهم الله تعالى ووفقهم الله تعالى. فمن محبتك لله، من محبتك لهم أن تسلم عليهم في صلاتك وأنت في أعظم عبادة لله تعالى. فتأمل، إذا حافظ المسلمون على الصلاة وكل مسلم يدعو لأخيه المسلم وللمسلمين عموما بالسلامة، فهذا يحدث البركة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويسلم هذه الأمة من الشرور والمصائب ومن الآثام والمعاصي والبدع والخرافات. إذا قال هذه الكلمة المسلم بحق وبصدق، سيسعى بعد ذلك في أن يجتهد في بذل أسباب حصول السلامة لإخوانه المسلمين الصالحين، وذلك بأن ينصحهم لله. من تمام هذا الدعاء أو مما يلزم منه أن تكون ناصحا لإخوانك المسلمين، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، حتى يسلموا من المعاصي والشهوات. فتأمل كيف أن هذا الدعاء فيه هذا الخير العظيم للأمة الإسلامية لو قاله المسلمون بصدق وأقبلوا على الصلاة. قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم يختم هذه التحيات بالشهادتين، قال: اللتين هما مفتاح الإسلام. قال: فشرع أن يكون خاتمة الصلاة فدخل فيها بالتكبير والحمد والثناء والتمجيد وتوحيد الربوبية والإلهية، يعني كما في سورة الفاتحة، وختمها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وشرعت هذه التحية في وسط الصلاة إذا زادت على ركعتين، تشبيها لها بجلسة الفصل بين السجدتين، يعني كما أنك لما تسجد السجدتين تفصل بينهما بجلسة بين السجدتين، تقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو غيرها من الأدعية. فكذلك بعد كل ركعتين تجلس وتقول هذه التحيات. قال: تشبيها لها بجلسة الفصل بين السجدتين، وفيها مع الفصل راحة للمصلي لاستقباله الركعتين الآخرتين بنشاط وقوة، بخلاف ما إذا والى بين الركعات. هذه يعني فائدة تناسب النفس البشرية. الإنسان إذا تخيل لو أنه يصلي أربع ركعات متوالية، صلي الركعة الأولى بنشاط، الثانية بنشاط أقل، الثالثة يتعب، الرابعة يصليها هكذا يريد أن ينتهي منها. لكن إذا صلى ركعتين وجلس وقال هذه التحيات مثل الفاصل، ثم قام مرة أخرى، يجدد نشاطه وقوته وخشوعه. ثم أيضا هذا من فضل الله تعالى على المصلي، أنه إذا أثنى على الله يعني ثناء فعليا بأن كرر التعظيم والركوع والسجود في الركعة الثانية، كأن الله تعالى يقول له: اجلس يا عبدي، ويعني يجلس ليحيي الله تعالى ويعني بأحسن التحيات. وهذه التحية فيها قرب من الله تعالى واستشعار كرم الله تعالى على المصلي لما يجلس بين يديه. فإذن يتجدد النشاط والخشوع بهاتين أو بهذه الجلسة، يعني في التشهد الأول، ويكتفي بقراءة التشهد يعني بقراءة التحيات، وما يكمل الصلوات الإبراهيمية في قول جمهور العلماء، وكما ثبت هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال: ولهذا كان الأفضل في النفل مثنى مثنى، وإن تطوع بأربع جلس في وسطهن. فالأفضل أن يصلي في صلاة النافلة أن يصلي مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا صلى ركعات متوالية يجوز له هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي خمس متواليات يعني بتشهد أو بدون تشهد، تشهد أخير فقط. وإذا زاد على هذا يعني جلس قبل الركعة الأخيرة في التشهد كأنه يشبه التشهد الأول، ثم يعني جلس التشهد الأخير، يعني إذا صلى سبعا أو تسعا يجلس في السادسة أو الثامنة كأنه تشهد أول ثم يختم بالأخيرة، أيضا هذا يعني وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا صلى ثلاثا أو خمسا يعني تكون بتشهد واحد كما يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تطوع بأربع جلس في وسطهن يعني هذا يعني في يعني صلاة النافلة في النهار، إذا صلى مثلا سنة الظهر القبلية أو البعدية، فإذا صلاها أربع متصلة يجلس في وسطها، ويجوز يعني أن يتطوع بأربع ركعات مثلا، يصلي إذا صلى الضحى ركعتين، إذا صلى أربع ركعات، إذا تطوع فصلاة النهار يعني الأمر فيها واسع. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.